السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، إخوتي الكرام، مع السنن وصحيح البخاري، نبدأ بصحيح البخاري إن شاء الله. تفضل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه والحاضرين والمستمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله: كتاب الوضوء، باب البول قائما وقاعدا. قال المصنف رحمه الله: حدثنا آدم.
آدم بن أبي إياس عبد الرحمن من الثقات، قال ابن عين ثقة وقد يحدث عن بعض الضعفة ولكنه ثقة، وقال أبو حاتم: ثقة مأمون متعبد، وهو من خيار عباد الله. نعم.
قال: حدثنا شعبة.
وشعبة هو أمير المؤمنين في الحديث، من الثقات الأثبات، رواه له الجماعة.
قال: عن الأعمش.
الأعمش سليمان بن مهران، وهو من الثقات الأثبات، رواه له الجماعة. قال الإمام الذهبي: إذا قال الأعمش حدثنا أخبرنا أنبأنا، فعد عليه بالنواجذ.
قال: عن أبي وائل.
قال: عن أبي وائل وهو شقيق ابن سلمة، أبو وائل الأزدي الكوفي، وهو من الثقات، لا يسأل عن مثله كما قال الإمام ابن معين، وهو من خيار التابعين.
قال: عن حذيفة رضي الله عنه.
رضي الله عنه وأرضاه. عن حذيفة، نعم، ابن اليمان رضي الله عنه وأرضاه، صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما، ثم دعا بماء فجئته بماء فتوضأ.
نعم. هو أصل الحديث هنا ليتكلم البخاري على حال النبي صلى الله عليه وسلم عند البول. قال: باب البول قائما وقاعدا. هنا هذا الأمر نحتاج فيه إلى تفصيل وتحليل، كيف البخاري يبوب هذا الباب، وما الذي يساعده البخاري على هذا التبويب، مع أنه لما احتج بحديث حذيفة رضي الله عنه وارضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما. من أين تكملة الباب عند الإمام البخاري عند التبويب؟ قال: باب البول قائما وقاعدا. فمن أين أتى بهذا التبويب، وما الذي يساعده في الحديث على هذا التبويب؟ التبويب له فوائد كثيرة أيضا. من وين أتى بس بهذا؟ نعم، هو يقول جواز. نعم، هو البخاري يرجح هذا. أين الأشاوس؟ ما أدري. ويقول أن الأصل باب قاعدا، فمن باب أولى إذا ورد قائما فيجوز قاعدا. لكن من وين أتيت بأن الأصل باب القاعدة؟ إجابة جيدة، لكن من أين أتيت بأن الأصل باب القاعدة؟ من أين أتيت أن الأصل باب القاعدة؟ بل أنا سأخلب عليك رأس المجنة وأقول بل الأصل باب القاعدة، لأن الصحابة رضوان الله عليهم عندما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يبول قاعدا قالوا: أتنظروا؟ انظروا يبول كما تبول النساء. بعيدا الأصل هنا البول قائما ليس قاعدة. وحاتم أيضا قال ذلك، قال: خلاف الأصل. من أين أتيتم هذا الأصل يا إخوة؟ بل الأصل ما يخالفكم، الأصل أصلا الأصل أن يبول قائما. طيب، هنا ما زلتم؟ خلاص، أنا أتكلم على التبويب ما أتكلمش على الحكم. طيب، هنا التبويب له أمور. الأمر الأول طبعا باب البول قائما يساعده على نص الحديث، وأن حذيفة رضي الله عنه بيّن أن السلام بال قائما. وأما بالنسبة لقوله وقاعدا، كأنه قال باب جواز البول قائما وقاعدا. هو الآن ليس على شرطه الأحاديث التي جاءت بأن النبي صلى الله عليه وسلم بال قاعدا، وأيضا بما ورد عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قد قالت: ما بال النبي صلى الله عليه وسلم قائما منذ أنزل عليه القرآن. فهو كأنه يشير إلى هذه الأدلة والأحاديث التي جاءت تبين بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بال قاعدا وهي ليست على شرطه، وأيضا دلالة على فقه البخاري أنه اطلع على الخلاف بين العلماء، وكأنه قال ورد البول قاعدا وورد البول قائما، إذن يجوز قاعدا ويجوز قائما. وفي قول البخاري ترجيح من البخاري هنا على ما تبناه من أن بجواز البول قائما وقاعدا. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء على أقوال ثلاثة. القول الأول هو النهي عن البول قائما، وقد ورد النهي عن البول قائما في أحاديث، من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه أن سلم نهى عن البول قائما، وإن تكلم فيه بعض العلماء، وورد عن ابن مسعود موقوفا ومرفوعا، والموقوف أصح، قال من الجفاء أربعة، من الجفاء أربعة، وذكر منها البول قائما. وورد النهي عن البول قائما أيضا من حديث أبي مسعود أبي موسى الأشعري. يبقى إذن الصوت، يبقى إذن الأربعة عندنا الأدلة. هنا بعض يشتكي فشوف موجود الشيء الصوت. فإذا هذه أدلة أربعة تدل على النهي عن البول قائما. وقالوا إذا البول قائما ليس بدائس. والقول الثاني جواز، وطبعا هنا الذين قالوا بأن البول قائما لا يجوز استدلوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أنه ما بال إلا قاعدا، كما قالت عائشة رضي الله عنها وارضاها ما بال النبي صلى الله عليه وسلم قائما منذ أنزل عليه القرآن، يعني ما بال إلا قاعدا. وفي حديث عبد الرحمن بن حسنة الذي في النسائي وابن ماجه بأن النبي صلى الله عليه وسلم بال جالسا فقالوا انظروا إليه يبول كما تبول المرأة، يبول كما تبول المرأة. فهذه أيضا الأدلة استدل بها القوم على أن البول قائما لا يجوز. والقول الثاني طرف مقابل للقول الأول، قالوا البول قائما جائز على الإطلاق، واستدلوا على ذلك بحديث حذيفة رضي الله عنه وأرضاه وبأن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما، وحديث المغيرة بن شعبة بأن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب حتى توارى عنه ثم بال قائما فأثبت البول قائما. والحق بأن بعض العلماء قالوا المسألة فيها تفصيل. هنا الإمام البخاري أثبت فعل النبي وأثبت قول النبي صلى الله عليه وسلم، وقال هذه الدلالة على جواز البول قائما وجواز البول قاعدا، لأنه قد أتى من النبي صلى الله عليه وسلم أنه بال قائما وأنه بال قاعدا. وأما قول عائشة ما بال قائما قط، هذا على حد علمها، هذا قولها على حد علمها، والذين خرجوا معه في السفر هم أعلم منها بذلك ورأوه أنه بال قائما. عفوا. وبعض العلماء توسط بين القولين وأتى بقول ثالث وقال المسألة على التفصيل، المسألة على التفصيل، البول قائما إن أمن رد الرزاز، وهذا القول هو أوضح الأقوال وأسد الأقوال وهو أجمع الأقوال. قال البول قائما لا يجوز مطلقا، بل يجوز في حالات دون حالات، والبول قاعدا هو الأصل، فالبول أو هو السنة. فالبول قائما عند أمن الرزاز، أن يرد الرزاز أو تكون فيها يأمن الرشاش النجسات أن تعود على الثياب، قالوا إذن يجوز، كأن يبول في أرض الرخوة أو في سباطة قوم فهذه يأمن بها رجوع الرزاز فيصح البول قائما. وهذا حمل ما جاء عن النبي فعلا من فعله على هذا، وهذا الأوضح والأسد دليلا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم، ولما ذهب أيضا ذهب إلى أرض فيها زرع أو أرض رخوة، فإذا إن كانت الأرض رخوة ولا ترد الرزاز على الثوب وعلى المكلف فإنه يجوز له أن يبول قائما. وأما الذين قالوا بالمنع مطلقا قالوا بول النبي قائما كان لعلة في مقبضه بالركبة ما استطيع يجلس، لذلك قام يعني بال قائما كما ورد عن أبي هريرة عن غيره، فهم قالوا إنها كانت علة بمقبض النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كلامه ضعيف. والصحيح الراجح بأن البول قائما قد ثبت، ولكن عندما ثبت نظرنا فوجدنا في الحال الذي ثبت فيه البول قائما فوجدنا كما قلنا أن الأرض يأمن فيها ورجوع الرزاز على الثوب وعلى المكلف، فإذا يصح البول قائما في حالة، وهذه الحالة هو عندما يأمن رجوع الرزاز، عندما يأمن رجوع الرزاز والرشاش على ثوبه. وأما البول قاعدا فهو السنة، ولا سيما وأن البول قاعدا فيه هو يكون أستر أصدر للإنسان من انكشاف العورة، وأيضا آمن عليه من رجوع الرذاذ عليه، وهذا هو الراجح الصحيح. وكما قلنا ثبوت البول قائما كان على حالة وليس على الإطلاق ولا على العموم، وهذا هو الأسد مما قاله الإمام البخاري بجواز الأمرين. أما الحديث حديث حذيفة قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما ثم دعا بماء فجئت بماء فتوضأ. قال أتى سباطة قوم اللي هي الكناسات، الكناسة أجلكم الله أو الزبالة، أتى إلى كناسة قوم، وهذه تكون رخوة كما بينا، أتى كناسة قوم وقد قال بعض المزبلة يعني قد قال بعض العلماء في هذا الباب أيضا هو يعلم أنهم لو دخل حائطهم أو بستانهم بأنهم يرتضون عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لكن نقول بأنه أتى سباطة قوم ولأنها رخوة كما قلنا بال قائما وقد قال بعض العلماء أتى سباطة قوم ليس ملكا ولكن اختصاص، ولو كانت ملكا فهو يعلم من أنهم يرتضون بفعل النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، ولا يستشكلون على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الباب. نعم. قال ثم دعا بماء، هو قال ثم دعا بماء، وفي رواية فيها زيادة عن الأعمش قال فتنحيت فقال ادنو فدنوت حتى قمت عند عقبيه. تنحيت، هذه فيها دلالة على أدب حذيفة رضي الله عنه أرضاه، وأنه تنحى عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ادنو، وادنو هنا فيها أمور، أنه يستتر به، والأمر الثاني أنه يأتي فيصب عليه الماء. قال ادنو فدنوت حتى قمت عند عقبيه، وهذا فيها الاستتار به أيضا، لأنه لما أتى سباطة القوم في بعض الروايات قال تباعدت عنه فقال ادنو، وادنو هنا تسترا، يعني تسترا به، أن يكون سترا له من أن أحد أن يكشف عنه، ولا سيما أن في القيام قد تنكشف العورة، لذلك قال له ادنو فدنا. ففيها أمران، الأمر الأول الأدب الجم الذي كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتأدبوا لما قام النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته ذهب بعيدا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان من دأبه أنه إذا أراد أن يقضي حاجته يذهب بعيدا، وكان إذا ذهب أبعد المذهب، لكن لما قال له ادنو كانت العلة هنا والحكمة من أجل أن يستتر به، فدنا حتى قام عند عقبي النبي صلى الله عليه وسلم. قال فبال قائما ثم دعا بماء فتوضأ، توضأ ومسح على الخفين. ففيها أصالتان، فيها الاستطابة، وأن هذه الاستطابة ودعا بماء لم يبين لنا أنه استطاب بالماء أم لم يستطب بالماء، والاحتمالية واردة أنه يكون قد استطاب بالحجارة ثم توضأ بالماء ومسح على خفيه، وقد يكون قد استطاب بالماء ثم توضأ ومسح على خفيه، وفيها دلالة على جواز الاستطابة بالحجارة مع وجود الماء، وإن كان الأكمل هو الاستطابة بالماء، لكن هنا المصلحة أعظم حتى لا ينفذ الماء وهو يريد أن يتوضأ ويمسح على الخفين. قال فتوضأ ومسح على الخفين، وهذه فيها دلالة استدل بها العلماء على جواز المسح على الخفين في الحضر، وهذا سيأتي، وفيها الأدلة كثيرة على مسح الخفين، بأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه قال وقت النبي صلى الله عليه وسلم للحضر أن يمسح على خفيه يوما وليلة، وللمسافر أن يمسح ثلاث أيام بلياليهن. وهنا في الحضر مسح النبي صلى الله عليه وسلم، فيها جواز المسح على الحضر دون ما خالف في ذلك الإمام مالك وغيره، وهذا لم يثبت يعني أو خولف في اختلاف في المذهب عند الإمام مالك مسألة المسح ومسألة التوقيت أيضا، لكن قول حذيفة فتوضأ ومسح على خفيه فيها دلالة على جواز مسح المسح على الخفين في الحضر، وأيضا هناك أدلة كثيرة على المسح على الخفين من حديث المغيرة بن شعبة بأنه قال أهويت الأنزع خفيه، قال دعهما فإني قد أدخلتهما طاهرتين. وهنا البخاري اختصر ذلك، اختصر أنه ابتعد فقال له ادنو، واختصر أيضا مسألة المسح وغير ذلك، واختصار البخاري قال علماؤنا لتفرد الإمام الأعمش به، فقد روى ابن ماجه من طريق شعبة أن عاصما رواه له عن أبي وائل، يعني عاصم تابع الأعمش، أن عن أبي وائل عن المغيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما، قال عاصم، وهذا الأعمش يرويه عن أبي وائل عن حذيفة، كأنه قال المحفوظ عن أبي وائل عن المغيرة لا عن حذيفة، يعني أن روايته هي الصواب. والمعنى هنا يلمح عاصم إلى وهم الأعمش وأن الرواية كانت عن المغيرة لا عن الحذيفة. والحق أنه هذا ثابت وهذا ثابت، ولذلك الإمام مسلم أتى بها وأتى بالزيادة فابتعدت فقال ادنه، وبيان لأن زيادة الثقة في هذا الباب مقبولة، أن زيادة الثقة في هذا الباب مقبولة. قال شعبة فسألت عنه منصورا فحدثني عن أبي وائل عن حذيفة. يعني هنا منصور تابع من؟ تابع الأعمش، يعني منصور تابع الأعمش، وهو كما قال الأعمش لكن لم يذكر فيه المسح، فقد وافق منصور الأعمش على قوله عن حذيفة دون الزيادة، دون زيادة على المسح. والإمام مسلم أتى بهذه الزيادة لما؟ لأن زيادة الأعمش زيادة مقبولة ولا تخالف، وزيادة الثقة في هذا الباب مقبولة. نعم. لكن الترمذي قال حديث أبي وائل عن حذيفة أصح، يعني أصح من حديث عن المغيرة، وهما ثابتان، الحق هما ثابتان. وإن كان الحافظ قد جنح لكلام الترمذي وقال أن رواية حذيفة أقوى من رواية المغيرة، ولكن ابن خزيمة صحح الروايتين وهذا هو الصحيح، صحح رواية حذيفة ورواية المغيرة، لأن حماد بن أبي سليمان وافق عاصما على قول عن المغيرة فجاز أن يكون أبو وائل سمعه منهما فصح القولان معا، يعني أبو وائل له شيخان حذيفة والمغيرة، وهذا الراجح الصحيح، وهذا الراجح الصحيح، وهما ثابتان. أما في قوله دعا بماء فيها الاستعانة أيضا على الوضوء وعلى الاستنجاء والاستطابة بالماء، وهذه الاستعانة كما قلنا بأنها جائزة وليس فيها المنة، جائزة وليس فيها وفيها المنة، وفيها أيضا استعمال الكبير أحد الرعية في الخدمة، وفيها أيضا أدب الصحابة، فيها أدب الصحابة. والمسألة المهمة التي بوب لها الإمام البخاري هو جواز البول قائما، ونحن لا نوافق على ما رجحه البخاري، ترجيح البخاري ليس براجح، وهو قوله جواز البول قائما مطلقا وجواز البول قاعدا مطلقا لورود الفعل صلى الله عليه وسلم، والصحيح الراجح أنه قد ورد في المنتصف النهي، وإن كان النهي في ذلك لم يكن مرفوعا أو كان مرفوعا ضعيفا، قد ورد نهي موقوفا، وورد عن أبي موسى مرفوعا النهي عن البول قائما، فاحتجنا إلى الجمع بين الدليلين، فوجدنا بأن بول النبي صلى الله عليه وسلم حالة كونه قائما كان لوصف دقيق، وهو أنه أتى سباطة قوم، والثانية كان خلف شجرة يعني في أرض زرع، يعني الأرض رخوة، وهذا الجمع هو اللطيف، وهو الذي تشتمل به وتلتئم الأدلة بهذا الباب، بأنه لا يجوز إن كانت الأرض صلبة. لما؟ لأنه لا يأمن الرذاذ ورجوع الرذاذ كالأمور الموجودة الآن في عصورنا، وإن كانت الأرض رخوة جاز ذلك، وإن كان الأفضل والأسد والسنة هو أن يبول قاعدا لأنه الأستر ولأنه الآمن. الفوائد المستنبطة من فضل الصحابة علو الأدب، من فضل الصحابة علو الأدب، وهذا لفعل حذيفة رضي الله عنه أرضاه. للصديق أن يتصرف في مال صديقه إن علم الرضا، يعني لو دخل في بيتي فأكل وعلم أنه يرضى من ذلك له ذلك، أو دخل في بستاني أو حائطي فأكل من ثمري ويعلم برضاه فله ذلك، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم رحمكم الله. جواز الاستعانة على الوضوء، جواز الاستعانة على الوضوء لما ليس فيه منة. ممتاز. طب شوف فتح الله عليك كما فتحت علينا، جزيت الجنة يا آيات الله الموحدة أنت، نسأل الله أن يحفظك على الحق. نعم، الذي بال في ناحية المسجد بال قائما ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه، لكن الإنكار عليه ورد من الصحابة، والنسلم قال لا تزرموه، والحق أن بوله قائما في المسجد، المسجد ليس، لا تحسبين أن المسجد كان كأرضنا الآن أسفلت، كان ترابا المسجد، كان ترابا، فلا مخالفة بينه وبين ما قلنا على مسألة التفريق بين الأرض الصلبة وبين الأرض الرخوة. نعم، لو في أسئلة تفضل.
يقول السائل لو هناك مرحاض في المنزل له أن يبول فيه قائما؟
إن كان لا يأمن الرذاذ فليس له ذلك، إن كان لا يأمن الرذاذ فممنوع من ذلك، ليس له ذلك.
يقول: لو روى الحديث صحابي عن صحابي كعبد الله بن عباس عن معاذ رضي الله عنهم، وأردنا أن ننسب الحديث للصحابي، فماذا نقول؟ حديث ابن عباس أم حديث
معاذ؟ حديث معاذ، كنت رضيف النبي صلى الله عليه وسلم، حديث معاذ. شوف هذه إجابات رائعة. هو الآن قلنا لكم العلم، العلم لا يحد بسن. نعم تفضل. شوف حتى أذت له
في مناسبة مولد ما يسمونها مولد النبي صلى الله عليه وسلم،
البدعة، البدعة، قل البدعة.
نعم البدعة.
نعم.
يأتي لبعض الناس بعض الهدايا، فحكم قبول هذه الهدايا؟
لا يقبلها، ويبين أن هذه بدعة، إلا إذا كان هيكون في مفسدة أو قطع رحم أو غير ذلك، فهذا هنا نقول المصالح مقاصد الشريعة. بسرعة دود بالله عليك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام أبو داود رحمه الله: كتاب الأدب، باب في قطع السدر.
إيه السدر هذا؟ الشجر. السدر. نعم.
قال المصنف رحمه الله: حدثنا نصر بن علي
الجهضمي، هم الثقات.
قال أخبرنا أبو أسامة،
أسامة حماد بن أسامة شيخ من أصحاب الكتب السدر.
قال عن ابن جريج،
ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز من الثقات الأثبات، من خياط أهل مكة، لكنه يدلس ومرسيله كالريح.
قال عن عثمان بن أبي سليمان،
ابن جبير بن مطعم القرشي، القرشي النوفلي المكي، قال ابن عين ثقة، وقال أبو حاتم ثقة، وأحمد قال ثقة، وذكر له ابن حبان ذكره في الثقات.
قال عن سعيد بن محمد بن جبير بن مطعم،
قال عن سعيد ابن محمد بن جبير، وهو من في طبقات التابعين، ثقة كما ذكر ابن حبان في الثقات.
قال عن عبد الله بن حبشي
رضي الله عنه وأرضاه،
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قطع سدرة صوب الله رأسه في النار. سئل أبو داود عن معنى هذا الحديث فقال: هذا الحديث مختصر، يعني من قطع سدرة في فلاة يستظل بها ابن السبيل والبهائم عبثا وظلما بغير حق، يكون له فيها صوب الله رأسه في النار. قال المصنف رحمه الله: حدثنا مخلد بن خالد،
الحديث ده فيه كلام، فيه اضطراب. نعم الشيخ الألباني صححه. طيب عين الرواية اللي تحته. ايوه.
قال المصنف رحمه الله: حدثنا مخلد بن خالد،
مخلد
بن
خالد القطواني، نعم، هو حسن الحديث،
وسلمة
ومن الثقات.
قال: حدثنا عبد الرزاق،
عبد الرزاق الصنعاني اليماني صاحب المصنف، نعم، من الثقات، كانت شيعة، قلنا تلقنا عندما عمي.
قال أخبرنا معمر، قال أخبرنا معمر،
معمر بن راشد الأزدي اليماني من الثقات الأثبات رواه الله الجماعة.
قال عن عثمان بن أبي سليمان، قال عن رجل من ثقيف،
هذه فيها جهالة.
قال عن عروة ابن الزبير رضي الله عنه يرفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال المصنف رحمه الله: حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة وحميد بن مسعدة،
وهو من الثقات، وثق ابن معين وغيره، وحميد بن مسعدة من الثقات أيضا.
قال: حدثنا حسان بن إبراهيم،
حسان بن إبراهيم عبد الله الكرماني الكوفي القاضي، وهو من الثقات، قال ابن معين لا بأس به، وفي رواية قال ثقة، وحاتم رازي قال ثقة، أبو زرعة قال لا بأس به.
قال: سألت هشام بن عروة،
هشام بن عروة وهو من ثقات الأثبات، لا يدلس قليلا، لكن حديثه بالمدينة أقوى من حديثه بالبصرة، لأنه أكثر عن أبيه هناك كما بينا أكثر من مرة. نعم.
قال: سألت هشام بن عروة عن قطع السدر وهو مستند إلى قصر عروة رضي الله عنه، فقال: أترى هذه الأبواب والمصاريع؟ إنما هي من سدر عروة.
يعني يعني كأنه قال شوف انظر وما في إنكار، وهذا كأنه إجماع أهل المدينة بقطع السدر.
كان عروة يقطعه من أرضه وقال لا بأس به. زاد حميد فقال: هي يا عراقي.
يعني بينكر عليه هشام، بيقول له يا عراق أتأتينا بإيش بالعراقية بالقياس يعني والنظر؟ نعم.
فقال: هي يا عراقي جئتني ببدعة؟ قال: قلت إنما البدعة من قبلكم، سمعت من يقول بمكة لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قطع السدر ثم ساق معناه.
شوف هو كأنه قال إنما البدعة من قبلكم من جانبكم يعني يا هشام، فأنتم تذهبون إلى جواز القطع، وورد عن النبي أنه قال لعن من قطع السدر. هذه مسألة فيها من الأداب هو الآن، ويعني ما علاقة هذا التبويب بهذا الكتاب كليته؟ ما علاقة هذا التبويب بقطع السدر والثاني يقول هذه بدعة طيب بكتاب الأدب؟ ما العلاقة؟ كان الله في عونك يا أم عبد الرحمن. أين الإجابات؟ ما العلاقة بين التبويب وبين الحديث؟ قلت العلاقة بين التبويب وبين الحديث التي أتى بها. الاتباع جيد، الأدب في الرد جيد، لكن ليس هو القسم الأولى عدمي. ممتاز يا تيسير، ممتاز. هو الحق أن نقول الأدب مع الخلق جميعا، الأدب حتى مع العجموات، الأدب حتى مع الجمادات، الأدب حتى مع الجمادات، الأدب حتى مع الجمادات، هذا أدب جم. وفيها الأدب أيضا مراعاة منفعة الآدميين، مراعاة ما ينفع الآدميين، هو الاستظلال بالشجر، الاستظلال بالشجر. هذه كلها علاقات بين التبويب وبين الحديث. الحديث الأول وهو حديث عمر بن الزبير، صحيح؟ نعم، حديث عبد الله بن حبشي، وهو بأنه قال من قطع سدرة ثوب الله رأسه في النار. هذا من قطع سدرة ثوب الله رأسه في النار، فيها دلالة واضحة جدا على حرمة قطع شجر السدر، ولأن المسلم قال من قطع سدرة ثوب الله رأسه في النار. الحق بأن هذه المسألة لنفهمها على جودتها نجمع كل الأحاديث. يبقى حديث الباب هنا الآن قد من قطع سدرة ثوب الله رأسه في النار، وأيضا لعن الله في الرواية الأخرى، وإن كان الرواية فيها اضطراب، الرواية الأخيرة كلام حسان لهشام بن عروة عندما قال البدعة من قبلكم، سمعت أهل مكة يقولون لعن رسول الله من قطع السدر، وهذا وعيد أكيد وشديد في هذا الباب، بل يبين بأن قطع السدر فيها كبيرة من الكبائر. وعندنا هشام يقول له هذه الأبواب هي تراها من السدر، من سدر عروة، يعني جواز القطع. وأيضا في الرواية الثانية وهي حديث عروة الرواية الثانية من ثالثة، نعم، والأصل الجواز ذلك. وأيضا عندنا في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الذي وقصته ناقته بأنه قال اغسلوه بماء وسدر، وهذه فيها دلالة على جواز قطع السدر، بل اتفاق الفقهاء على جواز قطع السدر، اتفاق الفقهاء على جواز قطع السدر وإجازة ذلك، وأنه لا يحرم، ولم يرد النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا على التحريم، بل يكون أنه يحمل النهي على التقييد. الحق أن نقول شجر السدر أو شجر النبق فإنه كالشجر، كأي شجر، يجوز إن كان المرء في إعواز له أن يقطعه، لا سيما على حديث عروة وأنه جعل الأبواب والمصاريع من السدر، هذا الجواز وهذا الأصل. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم قطع الله من قطع سدرة ثوب الله رأسه في النار ولعن الله من قطع سدرة، الحق أن هذا التوجيه يكون في سدر مكة، هذا التوجيه هو التوجيه الأول والأسد، هذا يكون من باب العموم الذي يراد به الخصوص بأنه سدر مكة. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعضد شجرها ولا يختلى خلاها، فيكون المقصود في النهي هنا وفي اللعن وأيضا في هذا الوعيد الأكيد الشديد من قطع سدرة صوب الله رأسه في النار هو أن يكون في مكة، وتتعاظم المعصية هنا في هذا ويتعاظم الجرم ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، فيكون المقصود به هنا سدر مكة، أو يكون فيه ما كان فيه من قطع النفع العام أو سد النفع العام، لأنه لا يبلغ أن يكون كبيرا إلا بذلك، أنه يكون قد أدخل ضررا على جموع الأمة أو منع منفعة لجموع الأمة. هنا يمكن أن نقول بهذا الباب، يمكن أن نقول بهذا الباب وأن الزجر والوعيد الشديد في قطع السدرة إما أن يكون أنها في الحرم، ولأن هذا من باب الإلحاد، وقد قال رب العباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، أو نقول بأنه قد أدخل الضرر على الجميع بأنه قطع الشجرة التي يستظل بها، فيكون هذا أيضا من باب العام الذي يرد به الخصوص، شجرة السدر التي يستظل بها لها هيئة يستظل بها الناس، فهنا قد منع نفعا عاما أو أوقع ضررا عاما، لذلك بلغت إلى الكبيرة، لذلك بلغت إلى الكبيرة. والحق أن أيضا شجر السدر من التجربة، وإحنا قلنا بأن الأسباب إما شرعية وإما مجربة، والمجرب شجر النبق والسدر ينفع جدا عند قراءة آيات السحر مع المسحور إن شاء الله لا إله إلا الله. فيكون الراجع الصحيح في هذا الباب أن الحرمة على التخصيص لا على التعميم، أن 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 المقصود هنا الحرمة على التخصيص لا على التعميم، يعني حرمة قطع السدر هو إما في الحرم لحرمة الحرم أو لقطع الخيز على الناس عموما أو إدخال الضرر عموما على الناس، لذلك استوجب هذا الوعيد الشديد الأكيد، وهو كما قلنا ينمي إلى أن تكون كبيرة من الكبائر. يبقى لنا الحديث اللي هو حديث عروة كان فيه اضطراب، لكن فيه صراحة مسائل فيها، أولا كما قلنا بأنه يجوز وأن الأصل الجواز، والمنع جاء لعلة وقد بيناها، لكن هنا لما قال هشام بن عروة قال إيه يا عرقي جئتنا ببدعة، تعلمون بأن أهل المدينة كانوا يشتدون جدا على أهل الكوفة أهل البصرة أهل العراق، كانوا يعني يشتدون على أهل العراق يقولون بأنهم من أهل النظر وهم يتمسكون بالأثر، ثم قال له جئتنا ببدعة، وهذه فيها طريفة من الطرائف وعلم نفيس حتى يعقل الذي يجهل بأن التضييق على الناس كالتوسع على الناس، أن التضييق على الناس غير مرغوب فيه وليس هذا من الورع، والورع غير ملزم، ولا صح أيضا التحجير تحجير الواسع على الناس، النبي صلى الله عليه وسلم ما خير من أمرين اختار أيسرهما، ولأن الفتوى إن كانت دائرة على أمرين فلا صح أن يحجر واسعا، وتحجير الواسع كما قلنا تضييق، والتضييق أيضا سيدخل تحت عموم قول الله تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال هذا حرام لتفتروا على الله الكذب، فقال جئتنا ببدعة، قال إنما البدعة من قبلكم، وتكلم بقوة هنا لما لأن البدعة حقا هي ما خالف الشرع، ما خالف السنة فهو بدعة، وهذا يعتبر تعريف ضفه لتعريف البدعة، لأنه تعريف كما تبناه ابن تيمية وغيره، كل ما خالف السنة فهو بدعة، لذلك رد عليه ردا قويا وقال له البدعة من قبلكم، سمعت أهل مكة يقولون سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله من قطع شجرة من قطع السدر، فكأنه قال وكيف تكون بدعة وقد جاء بها النبي، والبدعة هي ما خالف الشرع ما خالف السنة ما خالف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا يغتفر عند المناظرة وعند المجادلة يغتفر مسائل الحدة عند النقاش، وإلا من توقف عند النقاش عند الحدة في النقاش ويعني وضع في صدر أشياء هذا ليس بسوي أو ليس له فيه يعني ليست له استواء شخصية طالب العلم أو حتى نقاء القلب، إنه يعلم أن عند النقاش وعند المجادلة قد تكون الحدة الطبع غلاف هذا الباب، قد تكون الحدة قد يكون علو الصوت، لكن الجميع إن أراد الحق يسير كل واحد منهما بعد النقاش بقلب أطيب مما يكون وأرطب مما يكون، أما أصحاب القلوب التي فيها الدغل لا تراهم يقبلون ذلك ولا تراهم أيضا يستروحون بأي شيء فيه فيه إباحة. الحق أن نقول بأنه حتى الحدة والمجادلة عند بيان الحق ليس فيها ثمة شيء ويغتفر، وهذا بين أهل العلم كثير، وهو كما قلنا محتمل، وهو محتمل ولا يحتمل إلا صاحب قلب فيه ما فيه من عدم النقاء. ولذلك لابد أن ننقي قلوبنا جميعا، لا سيما عند مسألة المناظرة أو مسألة المجادلة إن كانت في الأمين. هو قال له أتيتنا ببدعة، أهل العراق هكذا، فقال له البدعة من عندكم، وما حدث منهم أي مشدة بعد ذلك ولا ضغينة ولا فسد ذات البين بحال من الأحوال، لأن الثاني لما قال له إنما البدعة من قبلكم قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبعا هنا لما يحتج عروة هشام بن عروة قد نحتج بهذا الباب على مالك، لمالك لا على مالك، بأن كلام هشام بن عروة وهو يقول له أن هذا قطع صدر عن عروة كأنه قال وأهل المدينة مقرون بذلك، فيكون فيها التفات إلى أصول مالك على أن إجماع أهل المدينة حجة، على أن إجماع أهل المدينة حجة، لذلك قال له أتيتنا ببدعة من العراق. والصحيح أنه لا هذا بدعة ولا هذا بدعة، يجوز قطع الصدر وليس فيها ثمة شيء إلا في حالتين. الحالة الأولى أن يكون من شجر الحرم فلا يجوز بحرمة الحرم، فمن يرد به بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، أو يكون قد أدخل ضررا على العموم في مسألة الاستظلال أو منع نفعا عن عموم الناس فتكون كبيرة بهذا. الفوائد المستنبطة: حسن الأدب مع جميع الخلق، هو هكذا المؤدب مؤدب مع الكبير مع الصغير مع الوزير مع الرئيس مع الغفير حتى مع الحيوانات يكون مؤدبا. أعرف والله من يتأدب مع الكلاب والحمير ويتأدب مع الهررة، فهو يتأدب يقول الأدب يكون ملازما سجيا للإنسان أن يتأدب مع الجميع مع جميع الخلق حتى مع خلق الله الرفع في الجمادات. أهو الآن أدب حتى لا يمنع نفعا أو يشير ضررا على الناس بقطع الصدر. الثاني: خيرية علم السلف، الخلف كلهم ذل الرأس يتجمدون، أما السلف يبدعون. وانظر هذا كله جاء من كلام أبي داود، ولأنه محدث حقا يستوعب الأحاديث والأثار، جمع بين الأثار. الثالث: الخلاف لا يفسد للود قضية، الخلاف المعتبر لا يفسد للود قضية كما حدث مع هشام وحدث مع حسان ابن إبراهيم. لو في أسئلة تفضلوا.